الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعشرته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث في التأويل والتمجيد وهو أصالة في التأويل كمقدمة من مقدمات التفسير الضرورية التي لا يمكننا إرجاء البحث عنها حتى يأتي محلها في سورة آل عمران لضرورة أهمية البحث في هذه المسألة قبل الدخول في مطلق التفسير. وكما وعدنا في بداية الدروس لهذا البحث أو درس التفسير أنه نستفيد أولا من معرفة رأي السيد الماتن قدس سره في كتابه القرآن في الإسلام، وكذلك نستفيد من بحثه في أي مقدمة من المقدمات الضرورية في علم التفسير في هذا الكتاب أو غيره من الكتب إن حصلت، ومنها نفس التفسير. غايته نستقدم البحث إذا كان مقدمة وقاعدة من قواعد التفسير نستقدمه إلى الأمام. يقول هنا في كتابه المومى إليه القرآن في الإسلام في صفحة 53، قال في القرآن: التأويل والتنزيل. تأويل القرآن وردت في 3 آيات. كلمة التأويل هي أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، الآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الآية الثالثة: وما كان هذا القرآن أن يفترى، إلى قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. الآية الأولى كانت في سورة آل عمران الآية السابعة، طبعا الآية الثانية مقصودنا سورة الأعراف 52 إلى 53، الآية الثالثة سورة يونس 39. يقول السيد الماتن: التأويل من الأولي وهو الرجوع. التأويل من الأول، أصله مصدره الأول، والأول في اللغة هو الرجوع، هو الرجوع. آل رجع، إلت إلى كذا رجعت إلى كذا. وعليه فيراد من التأويل في الآية يعني الشيء الذي ترجع الآية إليه، الشيء الذي ترجع الآية إليه. التنزيل ماذا؟ يقابل التأويل، والتنزيل هو المعنى الواضح للآية الذي لا يحتاج إلى إرجاعه إلى شيء آخر. ذكر أن التنزيل يعني الشيء الواضح، ومن هنا لا يحتاج فيه إلى إرجاعه إلى شيء آخر، هو بنفسه مرجع. التنزيل بنفسه مرجع لوضوحه. بينما السيد الماتن يقول عن التأويل في الآية هو المعنى الذي الشيء الذي ترجع إليه الآية. طبعا حينما يجعل هذا مقابل التنزيل، والتنزيل قال يعني الشيء الواضح فلا تحتاج الآية فيه أن ترجع إلى غيرها، هذا يتضمن أن التأويل أو الآية غير واضحة لذا رجعت إلى غيره. هذا يتضمن أن الآية غير واضحة المعنى أو غير واضحة، لا نقول غير واضحة المعنى، فقط نقول غير واضحة، فلذلك رجعت إلى غيرها. هذا بأي قرينة؟ بقرينة قوله التنزيل هو المعنى الواضح للآية الذي لا يحتاج إلى إرجاعه إلى شيء آخر، الذي لا يحتاج إلى إرجاعه إلى شيء آخر. فهذا بسبب المقابلة يتضمن أن الآية التي ترجع إلى غيرها غير واضحة. لكن هل السيد الماتن يلتزم بأن التأويل يعني الآية التي تحتاج إلى تأويل، يعني الآية التي تكون غير واضحة، هل يلتزم بذلك؟ سيأتي بيانه، سيأتي بيانه. من هنا هذه العبارة فيها نوع من الإجمال، فنحتاج إلى أن نرجع إلى تفسيره قدس سره في الميزان لمعرفة نظره في معنى التأويل، وهذا نرجعه إلى الدرس الآتي. أما معنى التأويل عند المفسرين والأعلام، توجد في ذلك اتجاهات وأقوال، منها ما هو المشهور والمعروف قديما، ومنه ما هو المشهور جدا حديثا ومتأخرا. النظرية الأولى التي كانت لدى الأعلام القدماء والمفسرين القدماء أن التفسير يرادف التأويل والتأويل يرادف التفسير، وهذا تراه واضحا في التفسير الكبير للطبري، تراه واضحا يقول تأويل الآية لا يقول تفسير الآية، في مقام إرادة التفسير يقول تأويل الآية. فالذي لا يعرف الترادف بين التفسير والتأويل فيرجع إلى الكتب التفسيرية القديمة يتصور أنه يريد أن يذكر ما هو خلاف الظاهر، يتصور أنه في صدد ذكر ما هو خلاف الظاهر اعتمادا منه على ما هو المركوز في ذهنه، أن التأويل يعني المعنى غير الظاهر، وهذا مركوز في جميع في معظم الأذهان بسبب النظرية المشهورة والمشهورة جدا أن المراد بالتأويل يعني هو المعنى غير الظاهر من الآية، هو المعنى غير الظاهر من الآية. ولكن نظرية القدماء المفسرين القدماء تقول بالترادف بين التنزيل، بين التفسير، قل معي بين التفسير وبين التأويل. قال أولا قول القدماء، طبعا هو هنا يقول اختلف المفسرون في معنى التأويل اختلافا شديدا شديد، وبعد الفحص في أقوالهم يمكن إرجاعها إلى أكثر من 10 أقوال معنى التأويل، أكثر من 10 أقوال، إلا أن المشهور فيه قولان، قول الأول قول القدماء، ومحصل كلامهم أن التفسير والتأويل بمعنى واحد وهما مترادفان. وعليه على هذا كل الآيات القرآنية لها، قل معي، لها تأويل، كما أن كل الآيات لها تفسير فكل الآيات لها تأويل، هكذا يقول السيد الماتن. بالحقيقة يعني نستطيع أن نجاوب السيد الماتن أنه ليس بالضرورة ذلك، ليس بالضرورة ذلك أن يكون لجميع الآيات تأويل، لأنه معنى تفسير، ولكل الآيات تفسيرها. قد تقدم أن القوم يذهبون إلى أن الآيات المتشابهة الظاهر منها معنى غير مقصود، والمعنى الحقيقي لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. إذن هم يتوقفون، يفترض أن يتوقفون في تفسير الآيات المتشابهة، ما يذكرونه في الآيات المتشابهة للمفسر المحقق المدقق يفترض فيه إذا كان رأيه أن الآية المتشابهة هي ذات الظاهر غير المقصود. ها؟ فإذا فسرت يعني فسر الظاهر وهو غير مقصود، فلا يكون تفسيرا للقرآن باعتبار أن المعنى الحقيقي منحصر بالله والراسخين في العلم. فالمعنى غير مقصود، فلماذا يفسر الآية إذا كانت متشابهة؟ لماذا؟ إلا إذا قال أن تفسير الآية المتشابهة موقوف على توسيط الآية المحكمة أو الرجوع إلى الروايات عن المعصومين، هذا بخصوص مدرسة الإمامية. والرجوع إلى الآية المحكمة في مقام تفسير الآية المتشابهة كما تقدم من السيد الماتن هذا خلاف المشهور، لأنهم يقول صرحوا بأن الآيات المتشابهة الظاهر منها غير مقصود والمعنى الحقيقي لا يعرفه إلا الله. هسه عند الإمامية والراسخون في العلم هم المعصومون عليهم. إذن ما يجعلونه من بيان تحت الآيات المتشابهة لا يعتبر تفسيرا، بل إما هو مجرد احتمال، مجرد احتمال أو احتمالات، ولا يدعي المفسر أن أحدها هو الصحيح والواقع لأنها آية متشابهة، وهو نفسه يقول والظاهر منها غير مقصود. تقول هو في مقام بيان المعنى الذي هو خلاف الظاهر وهو التأويل. وهو التأويل، إذن هو لا ليس في صدد التفسير، هو في صدد التأويل. نقول نحن كلامنا أين؟ عند القول الأول، عند المفسرين القدماء الذين قالوا بحسب ما ذكره الشيخ الطباطبائي أن التفسير والتأويل بمعنى واحد، فلا تفرق بين التفسير والتأويل لأنه بمعنى واحد عندهم. من هنا يأتي هذا الإشكال، كيف يكونون في مقام التفسير للآيات المتشابهة في الوقت الذي هم يقولون أن ظاهر الآية غير مقصود؟ تقول إذن فليبحثوا عن معناها غير مقصود. نقول هم صرحوا بأن المعنى منحصر علمه ومعرفته بالله وبالراسخين في العلم. تقول لكن تفسير الآية المتشابهة جائز في مقام الرجوع وتحكيم وتوسيط الآية المحكمة. نحن نتكلم على وفق ما ذكره السيد الماتن. الجواب أن هذا رأي السيد الماتن، هذا رأيك سيدنا، أن التفسير للآية المتشابهة ومعرفة معناها ممكن وحاصل بتوسيط الآية المحكمة، لكنك لم تقبل هذا من مشهور المفسرين. بعض المباني التي أذكرها قد جلس واحدة لا تفي بإعطاء يعني تصورها ومعرفتها، يحتاج الإنسان إما أن يكتب ثم يرجع إلى البيت ويقرأ ما كتب أو يسمع مرة أخرى، البحث دقيق. ومن هنا قد تواجه بعض الأخوة بعض الصعوبات على طبيعة البحث الدقيق، إذا أردنا أن نوضح أكثر من يأخذ هذا وقت كثير من عندنا. يفترض الطالب أنه يبذل جهده بأن يكتب ثم يقرأ ما كتب أو يرجع إلى مثلا إلى الكاشيت، إن شاء الله يصير يعني شيزي أو كاشيت شيزي. أقرأ مرة أخرى، قال أولا قول القدماء ومحصل كلامهم أن التفسير والتأويل بمعنى واحد وهما مترادفان، وعليه فلكل الآيات القرآنية تأويل، لأنه لكل الآيات القرآنية تفسير، والتفسير نفس التأويل. نحن هنا نقف نقول له لماذا لكل الآيات تفسير؟ الآيات المتشابهة ليس لها تفسير، لأنك أنت سيدنا قلت أن هؤلاء مشهور المفسرين عند العامة وعند الخاصة يرون أن المعنى الظاهر من الآية غير مقصود، وهذا تفسير غير مقصود. والتفسير يدور مدار الباطن أو الظاهر. بالحقيقة قد تقدم أن التفسير من الإسفار، فالظاهر ليس من مقام التفسير، الظاهر ليس من التفسير في شيء، الأخذ بالظواهر ليس من التفسير. لعله لم يتقدم هنا، أنا قلت تقدم يعني لعله في ذهني في بحث في أحد الدروس ذكرنا هذا، لعله هنا لعله لا أتذكر. إلا أنه ما شئت فسمه تفسير أو ليس بتفسير، ما يذكره أعلام المفسرين ذيل الآية تحت الآية في مقام الشرح في مقام البيان لا تسميه تفسيرا. هذا ما معناه؟ ما هو؟ إذا كان عبارة عن الأخذ بالظواهر فالآيات المتشابهة كما زعمت سيدنا عنهم يقولون الآيات المتشابهة ظاهرها غير مقصود، تقول إذن هم في مقام ذكر المعنى الحقيقي لا بالاعتماد على الظاهر. لا بالاعتماد على الظاهر. ويمكن أن يكون التفسير هو عبارة عن غير الأخذ بالظواهر، لأن الأخذ بالظواهر ليس تفسيرا، لأن الإسفار كشف الشيء والظاهر لا يحتاج إلى كشف. إذن هم ليسوا في مقام الأخذ بالظاهر أو في مقام الأخذ بالظاهر. إن كان في مقام الأخذ بالظاهر فأنتم قلتم الظاهر غير مقصود في الآيات المتشابهة. فإن كان التفسير أخذا بالظاهر هذا جوابه، أما إذا كان التفسير هو ليس بالأخذ بالظاهر نقول يعني تريد المعنى الحقيقي للآية أليس كذلك؟ جيد، ولكنكم أنتم أيضا قلتم يعني ما ترجمتموه للمشهور من المفسرين عامة وخاصة أن المعنى الحقيقي للآية لا يمكن لكل أحد أن يناله، لا يمكن إلا لله عند العامة والراسخون في العلم عند الخاصة. إذن هذا الذي يذكرونه في ذيل الآيات جميعا. لا ترى المفسر يقول هنا أتوقف، هذا آية متشابهة، فهنا قوله عليه فلكل الآيات القرآنية تأويل، يعني لأنه في كل الآية يوجد تفسير، هذا يصطدم بهذا الإشكال الذي ذكرناه، هذه العقبة التي ذكرناها. وبمقتضى قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، يختص العلم بالآيات المتشابهة بالله عز وجل. نعيد، نحصل كلامهم أن التفسير والتأويل شيء واحد، وعليه فجميع لاحظ كلمة الجميع، فجميع الآيات لها تأويل أليس كذلك؟ جميع الآيات لها تأويل. نقول لكن ما معنى قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله؟ يعني لا يعلم تفسير القرآن إلا الله؟ هذا لا قائل به. هل يوجد قائل بذلك؟ لا يعلم تفسير القرآن إلا الله. لا معنى لهذا الاشتغال من المفسرين في مقام التفسير، أليس كذلك؟ ولا معنى لأن يرجع الناس إلى القرآن في مقام تفسيره لأنه لا يعلم تفسيره إلا الله، صح؟ كيف نجمع إذن بين كون القرآن كله له تأويل لأن التأويل يرادف التفسير، وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، الذي معناه لا يعلم تفسيره إلا الله. هذا ما يعلم تأويله مطلق وعامل ولا شامل لكل القرآن، يعني ما يعلم تأويل القرآن إلا الله. إذن فكيف نجمع بين هذه الآية الشريفة التي تقول لا يعلم تأويل القرآن إلا الله، وبين ما يستفاد من قول القدماء أن كل الآيات لها تأويل، كل الآيات لها تأويل. يرى السيد الماتري أن وجه الجمع في ذلك هو أن يقال بأن الآية قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله هذه مختصة بالآيات المتشابهة، مختصة بالآيات المتشابهة، يعني لا تشمل جميع القرآن. ما يعلم وما يعلم تأويله إلا الله يعني وما يعلم تأويل الآيات المتشابهة إلا الله. أما تأويل الآيات الأخرى غير المتشابهة يعلمها غير الله، غير المتشابهة، فغير المتشابهة هو المحكم، والمحكم ما هو؟ الناس والظاهر. فالمحصلة أن نصوص الآيات وظواهر الآيات يعلمها غير الله، أما غير الظاهر وغير المنصوص فلا يعلم تأويله إلا الله. تختص هذه الآية بالآيات المتشابهة. طبعا هذا والسيد الماتق قد طلع نفسه لا يرى صحة ذلك، لا يرى صحة ذلك، وقد تبين فيما تقدم، تبين فيما تقدم السيد الماتق لا يرى أن قوله تعالى وما أعلم تأويله إلا الله مختص بالآيات المتشابهة، قد تقدم ذلك. لكن على ما هم عليه، على ما ذكره القدماء، يكون عندهم بمقتضى قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله يختص العلم بالآيات المتشابهة بالله عز شأنه وعليه أو لأجل هذا. ومن هنا ذهب جماعة من القدماء إلى أن الآيات المتشابهة هي الحروف المقطعة، هي الحروف المقطعة التي في أوائل السور. لأنه لماذا؟ قالوا لأننا لا نستطيع أن نلتزم بأن الآيات المتشابهة هي غير الحروف المقطعة. لماذا؟ لأن وجدانا وخارجا تراهم يفسرون الآيات المتشابهة، يفسرونها، وبالتالي يمكن تحصيل العلم بها. أما عند الخاصة يرجعون فيها إلى المحكمات، كما قوينا ذلك في الدرس السابق، كما قوينا نحن ذلك في الدرس السابق، واستشهدنا له ببعض الأمور أو بالرجوع إلى الروايات المفسرة للآيات المتشابهة. وعليه فهم في مقام تفسير الآيات المتشابهة يعملون بذلك ويفسرون من هنا ومن هنا، يعني الآيات المتشابهة من قبيل قوله تعالى يد الله فوق أيديه، الرحمن على العرش استوى، وجاء ربك والملك فصفا، قالوا فلذلك نحن لا نستطيع أن نقول أن الآيات المتشابهة هي هذه الآيات وأمثالها، لأننا نستطيع تفسيرها، نستطيع تأويلها. وعليه فالآيات المتشابهة هي خصوص الحروف المقطعة، فالذين ذهبوا إلى أن الآيات المتشابهة خصوص الحروف المقطعة في أوائل السور، واحدة من الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك هذه المشكلة التي ذكرت الآن، من أن التفسير والتأويل شيء واحد، وبالجمع بينه وبين قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله يدل على انحصار معرفة تأويل الآيات بالله. يا تأويل، تأويل الآيات المتشابهة، ولا نستطيع أن نقول أن الآيات المتشابهة هي غير الحروف المقطعة. لماذا؟ لأننا بالوجدان نرى إمكانية تفسير الآيات المتشابهة المزبورة. نعم، فلا بد وأن نقول أن الآيات المتشابهة غير ما إحنا نتصوره في أذهاننا أنه مثل القبيلة ذو الله فوق أيديهم والرحمن على العرش استوى وجاء ربك والملك صفا صفا أرني أنظر إليك وأمثالها، بل الحروف الآيات المتشابهة هي خصوص الحروف المقطعة في القرآن، وهي التي لا يعلم تأويلها إلا الله لا غيرها. جد القضايا مترابطة، ها؟ جد القضايا مترابطة. وعلى هذا كلام المسائل المهمة والدقيقة، يجوز ترك القرآن بلا تفسير؟ وهل يجوز لأي إمكان أن يرجع إلى التفسير مباشرة دون علم ودون دراسة ودون مختصين؟ هل يجوز لكل أحد أن يصعد المنبر ويقوم بتفسير الآيات أو هو نفسه يرجع إلى التفاسير؟ ها؟ نعم، قراءة راح أحسن الأحوال قراءته تكون قراءة ثقافية وليست قراءة علمية. هذه المسألة إذا لم يحققها حينما تواجهه مشكلة التأويل والتفسير، حينما أرجع للكتب القديمة يجد أن التفسير هو نفس التأويل، يجد إلى يرجع إلى التفاسير إلى المبنى الحديث أو المتأخرين، لا نقول الحديث، يجد أن التأويل عندهم معنى آخر، ولا يدري أن التفسير ما هو، يعني هو غير الأخذ بالظواهر. القضية ليست قضية سهلة، قضية دقيقة ومعقدة. فترك كل إنسان بنفسه يرجع إلى هذا العلم المعقد الدقيق بلا اختصاص وبلا دراسة، ما الفرق بينه وبين الرجوع إلى كتب الأصولية بغير دراسة، والرجوع إلى كتب الاستدلالية بغير دراسة، أو الرجوع إلى الأحاديث بغير مباشرة بغير اختصاص؟ كما ترى القضية معقدة ودقيقة، فأولى بالاهتمام أيضا أن يكون لدينا درس تفسير، وهذا بمكان بالغ الأهمية، وكان عليه قدماؤنا ومفسرون حتى لفترات قريبة، لولا أن المشاكل المعاصرة والظروف الاستثنائية التي تتعرض لها حوزة النجف لكان يفترض أن يكون درس التفسير درسا موجودا، إذا لم يكن رائجا، لأهميته. لا، تعرف الموانع الكثيرة، المشاكل العديدة، لكن هذا لا يمنع الطلبة من الاهتمام بما على الأقل بما هو موجود. السيد الماتن قدس الله نفسه يقول: لكننا لا نرتضي، وقد تقدم ذلك منه، لا نرتضي تفسير الآيات المتشابهة بالحروف المتقطعة، هذا تقدم ولا نعيده. وعلى أي حال، يعني سواء قلنا أن الآيات المتشابهة هي الحروف المقطعة أو غيرها، على أوفق هذا المبنى الذي هو مبنى القدماء أو مشهور القدماء من الترادف بين التفسير وبين التأويل، على أي حال، قال: لما نفى القرآن الكريم علم تأويل بعض الآيات، على الأقل نفى علم تأويل بعض الآيات عن غير الله عز وجل، نفى
زين. مشهور بالسنة والشيعة
زين، هذا كيف نعرفه بإطلاق كلام السيد الماتن؟ قدماء، ما خصص بمدرسة معينة، مدرسة الخاصة أو العامة، مدرسة شيعة أهل البيت أو مدرسة المخالفين لأهل البيت عليهم. نعم،
قدماء شخصية،
يعني على الأقل القرون الأربعة الأولى. قال: وعلى أي حال، ممكن حتى القرن الخامس، وعلى أي حال، لما نفى القرآن الكريم علم تأويل بعض الآيات عن غير الله عز وجل، والحال وليس لنا آية لا يعرف تأويلها، أي يخفى معناها على الكل كما ذكروا، لأن التأويل مرادف علما للتفسير. والقرآن ينفي بشكل صريح علم تأويل بعض الآيات عن غير الله. والحال أنه لا يوجد آية يخفى تأويلها وتفسيرها، فكيف نفى الله تعالى علم تأويل بعض الآيات على الأقل عن غيره سبحانه؟ والحال أننا لا نستطيع أن نقول، بل لا نقول بأن هناك آية لا يمكن التوصل إلى معرفة تفسيرها وتأويلها. زين، ولم تكن الحروف المقطعة التي في أوائل السور هي الآيات المتشابهة، لم تكن، بناء على أنها لم تكن، بناء على أنها ليست من الآيات المتشابهة. وإذن هذه الوجوه أوجبت وهذا الإشكال والتناقض وما يرد على هذا القول الأول من أمور لا يمكن دفعها، من إشكالات يستصعب جدا دفعها. لذا أن المتأخرين تركوا القول الأول، وهو شنو؟ أن التفسير والتأويل هو شيء واحد. المتأخرون قال لهذه الوجوه ترك المتأخرون هذا القول الذي ذهب إليه القدماء لهذه الإشكالات. خلاصتها أنكم تقولون أن التفسير هو عين التأويل، بمعنى أن كل الآيات يمكن التوصل إلى تأويلها، فكيف نفى القرآن الكريم علم تأويل بعض الآيات، على الأقل بعض الآيات، ولا يمكن المصير تقول ها الآيات التي نفى الله تعالى علم تأويلها عن غيره سبحانه هي الحروف المقطعة، يعني هي الحروف المتشابهة، وهي الحروف المتقطعة، وهي ونحن لا نقبل أن الحروف المتشابهة، أن الحروف المقطعة هي الآيات المتشابهة، وقد تقدم ذلك. فيبقى الإشكال على ما هو عليه، يعني كيف أن القرآن لا يوجد فيه شيء لا يتوصل إلى تفسيره وإلى تأويله من الآيات، طبعا عدد الحروف المقطعة، والوقت الذي أن الله تعالى ينفي تأويل الآيات عن غيره سبحانه، هذان لا يجتمعان. وقولك أن الآيات المتشابهة هي الحروف المقطعة بالخصوص لا غيرها، هذا لا نرتضيه ولا نقبله. من هنا هذا القول الأول الذي ذهب وصار إليه القدماء لا نرتضيه، لا يرتضيه المتأخرون. مو يعني السيد الماثل لا يرتضيه بالذات، لا هو المتأخرون لا يرتضونه، واضح؟ لا خصوص فقط السيد الطبرطبائي. وعليه نأتي الآن إلى ما هو قول المفسرين في معنى التأويل. معنى التأويل النقطة الثانية قول المتأخرين، قال نعنونه فقط، وهو أن التأويل يعني المعنى. يا معنى المعنى خلاف الظاهر الذي يقصد من الكلام، الظاهر مقصود لكن هذا المعنى غير المقصود هو التأويل، وهذا هو شنو؟ هو الرائج بيننا، وهو المرتكز في أذهاننا وأذهان عامة أهل العلم وغيرهم، أن التأويل بمعنى هو المعنى غير الظاهر وغير المقصود بالظاهر، هكذا راجع. بل هذا مشهور شهرة عظيمة يقول السيد الماتن. زين، البحث فيه إن شاء الله تعالى يأتي، والحمد لله رب العالمين.